لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ، ثالثا أخبرني إجازة أو أجازني لمن روى بالإجازة دون قراءة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. رابعا العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدريس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أخبار الآحاد تنقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام إجمالا، وإلى خمسة تفصيلا. قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لأن الضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وحينئذ لا يكون حجة. لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، لأن ذكره في الشواهد قد يكون منه فائدة، وهو أنه إذا تعدد الطرق صار الحديث حسنا لغيره، فلا بأس أن يذكر في الشواهد ونحوها ليكون معتبرا به. ثم قال المؤلف: صيغ الأداء. قال: للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. صح. طيب، نسبة التلميذ إلى الشيخ تحمل، ونسبة الشيخ إلى التلميذ أداء. إذن فالأداء من الشيخ للتلميذ، والتحمل من التلميذ الأداء من الشيخ إلى التلميذ، والتحمل من التلميذ عن الشيخ، من التلميذ عن الشيخ. طيب، قال: وللأداء صيغ. للأداء صيغ، وكذلك للتحمل صيغ. التحمل قد يكون عن قراءة الشيخ، وقد يكون عن القراءة على الشيخ، وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ. المهم أنها لها صيغ، والأداء له صيغ أيضا. قال: منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. طيب، هل لها مرادف؟ نعم، مرادفها سمعت، لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث، فتقول بهذا الاعتبار إيش؟ حدثني. وإذا قرأ فهو متكلم، فتقول بهذا الاعتبار سمعت. الثانية: أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ. أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ، على هذا الوجه وعلى هذا المعنى تكون مرادفة لقوله حدثني. وأما لمن قرأه على الشيخ فتكون مباينة لقوله حدثني، لكن المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليها وقالوا إن قول الراوي أخبرني يصح أن تكون لمن قرأ إيش؟ على الشيخ. فإذا قال قائل: كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا التصرف في اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية إنما تجعل أخبرني لمن لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ لا لمن قرأه على الشيخ. فما الجواب؟ الجواب أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية ولكنه اصطلاح، رحمك الله، اصطلاح، والمصطلح كله ايش؟ كله اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا كما قال النحويون إن المبتدا هو الاسم المرفوع المبتدا به، بينما اللغة العربية تقول المبتدا ما ابتدأ به من أي شيء كان. وقال النحويون إن الفاعل هو الاسم المرفوع السابق المسبوق بعامله، الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق بعامله. وعلى هذا فزيد قائم عند النحويين ليس بفاعل، بينما الفاعل في اللغة العربية كل من قام به الفعل سواء كان على هذا الوجه الذي قاله النحويون أم لا. فالمهم إذن إذا قال قائل ما بال أئمة المصطلح يقولون في أخبرني لمن قرأه على الشيخ، أفلس في هذا تقييم للغة العربية؟ فالجواب أن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة فيه. ونظير هذا تصرف النحويين في اصطلاحاتهم في الألفاظ التي اصطلحوا عليها. ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. نعم، أحيانا يقول الراوي أجازني أو أجاز لي أو أخبرني إجازة أو ما أشبه ذلك، هذا لمن روى بالإجازة، وهي أي الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. يعني أن الشيخ يقول للتلميذ قد أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، أو أن تروي عني صحيح البخاري الذي كتبته بخطي، أو الذي كتبه فلان وصححته، أو ما أشبه ذلك. نسمي هذه إيش؟ إجازة. ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة، لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب، كثر الطلاب صار المحدث يكون عنده إلى 1000 مستمع، كيف يمكن أن يسمع هؤلاء الجماعة كلهم أو هؤلاء الجماعة كلهم أحاديث التي روى؟ هذا صعب. فأخذوا يحدثون بطريق إيش؟ بطريق الإجازة. يقول مثل يا أيها التلاميذ إنني قد رويت البخاري بخط فلان بن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري، وقد أجزت لكم أن تروا عني البخاري الذي كتبه فلان. لابد أن يقيد، لأنه لو قال أجزت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يكتب باليد صار في هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ أن يروي عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على وجه الخطأ، لأنه ليس كل من كتب البخاري أجاد كتابته، فلا بد أن يقيد الشيخ الإجازة بشيء معين لئلا يحصل الاختلاف. طيب، الإجازة أظنها مرت علينا في المصطلح أنها أنواع. أولا قد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجازي له والمجازي به. نعم، قال الرابع العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن. عنعن وأنن، عنعن وأنن، عنعن رواه بلفظ عن، أنن بلفظ أن. العنعنة يقول عن فلان أنا أحدثكم عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السند، فهل هي متصلة الرواية بالعنعنة أو مرسلة يعني منقطعة؟ قال المؤلف: وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. إذا قال الراوي عن شيخه عن فلان فالحديث متصل، إلا إذا كان هذا معروفا بالتدليس فإنه يحكم لا يحكم بالاتصال، مثل من؟ مثل قتادة، أبو الزبير، نعم، عطيه العوفي، كثير منها بإسحاق. فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل حديثهم على الاتصال، وإلا فيحمل على الانقطاع. لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عنعن، مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان ذلك في الصحيحين، فإن روايته تحمل على الاتصال بدليل أن الشيخين روايا بها وهما لا يروين الحديث إلا متصلا. فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ عن فحكمه إيش؟ الانقطاع. الانقطاع إلا ما صرح فيه بالتحديث فقال حدثني، فإنه إذا قال حدثني وهو ثقة فحكمه الاتصال والصحة. ثم قال: هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى.